بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. في صلواتنا بيتكرر في ختام كل ساعة إحنا ما بنصلي في الإجبية بنقول ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، فنقول من ضمن الطلبات نقول قدس أرواحنا. فأنا أتكلم مع حضراتكم بنعمة المسيح في يعني موضوع بهذا العنوان، في كم مرة كده يعني نتأمل في قصة موضوع قدس أرواحنا دي. إحنا بنطلب من ربنا أنه يقدسنا، نقول له قدس أرواحنا، ونسمع في الوصية ربنا بيقوله كونوا قديسين. فبالتالي القداسة هي طلبة وسعي مننا إن إحنا نحيا قديسين، عشان كده بنطلب من ربنا هذه الطلبة، وفي نفس الوقت هي وصية ودعوة من الله. إرادة ربنا لينا نحيا قديسين، ورغبتنا إحنا أيضا إن نحيا هذه القداسة. إيه اللي ممكن نتعلمه عن هذا الموضوع، موضوع القداسة؟ أول حاجة، إيه هو تعريف القداسة؟ في ذهننا أحيانا إن القداسة دي حاجة تخص مجموعة من الناس، غالبا ناس رهبان عايشين في الصحراء وبيعملوا معجزات، فيبقى ده قديس، هو ده الفكر. الحقيقة الموضوع أبعد من كده بكتير، وبالتالي الموضوع ينطبق علينا، مطلوب مننا إن احنا نحيا قديسين. القداسة في مفهوم الكتاب المقدس مش مجرد نقاوة الأخلاق أو التدين الخارجي، الموضوع هو أبعد من كده. مش مجرد إن أنا بطلت خطية معينة فبقيت نقي أو بقيت قديس. جوهر القداسة في معناه اللي ربنا يقصده هو في الانتماء لله والاشتراك في حياته، وربنا أعطانا هذه القدرة وهذه النعمة إن احنا نشترك في حياته هو نفسه. كلمة القداسة في الكتاب المقدس تعني الإفراز، إنسان مفرز، مفرز يعني مخصص أو منتمي لله. زمان كان هارون رئيس الكهنة ورؤساء الكهنة في العهد القديم يلبس عمامة وعليها صفيحة من ذهب مكتوب عليها قدس للرب. قدس يعني مخصص، يعني الرجل ده بتاع ربنا. الحكاية دي هنشوف كانت في العهد القديم تخص الكاهن، في العهد الجديد كل واحد فينا المفروض يكون على رأسه هذه العبارة، قدس للرب، مخصص لربنا. علشان كده أحباء، كل ما هو مقدس، كل ما هو مخصص، كل ما هو مفرز يبتعد عن الاستخدام العادي ويكرس لله. لما نقول مثلا المسبح ده مكرس، يعني إيه؟ يعني مخصص لربنا، يبقى ما ينفعش نستعمله في أي استخدام تاني. أواني المسبح مكرسة مخصصة، ما ينفعش نستخدمها في أي حاجة ولا تخرج من المسبح أصلا. نفس الحكاية أيضا فيما ينطبق في قداستنا إحنا أيضا، نفس المعنى هنكرره أكتر من مرة. الله وحده هو القدوس المنزه عن كل شر وعن كل عيب وعن كل خطأ. هو قدوس في طبيعته، النيتشر بتاعت ربنا أنه هو قدوس، عشان كده هو كامل النقاوة، مملوء مجد وبر ونور. عشان كده تسبيحة الملائكة نهارا وليلا في السماء كلمة قدوس قدوس، يمدحوا هذا النور وهذه القداسة اللي في ربنا. ربنا قدوس في طبيعته، احنا طبيعتنا ما فيش فيها كده، احنا طبيعتنا ميلة للشر، لكن احنا زي ما قلت لحضراتكم اعطينا من الله قدرة على ان احنا نشترك في حياة ربنا نفسه ونأخذ من قدسته. عشان كده ما نقولش على واحد انسان كويس نقول عليه قدوس. قدوس يعني هو في طبيعته، ده ربنا وحده. الانسان اللي هو مخصص لله نقول عليه قديس، اخذ القداسة دي من ربنا. قداسة الانسان في تعريفها انها حياة الاتحاد بالله والانفصال عن الخطية. عشان يصير الإنسان حامل لصورة المسيح مكرس لله، يعمل فيه الروح القدس ويشكله بحسب إرادة ربنا. ده المعنى العام كده لموضوع القداسة. أنا لما بطلب من ربنا وأقول له قدس أرواحنا، أكنه بقول له يا رب خصصني ليك، يا رب اشركني في حياتك، أعطيني من صفاتك يا رب، أعطيني أن أنا أكون أحيا حياة كاملة مفرز ليك وحدك. لماذا أوصى الله بالقداسة؟ ليه القداسة حاجة مهمة؟ أول حاجة أحباء لأن الله قدوس وهو عايزنا نبقى على شكله، كونوا قدسين لأني أنا قدوس. جزء كبير من فهمنا ربنا نفهم أنه أب، ولما يكون الأب ده فيه صفة عظيمة هو عايز كل أولاده يحملوها، فعشان كده ربنا عايزنا نبقى شبه، كونوا قدسين لأني أنا قدوس. أول حاجة التشبه بالله وإن إحنا نبقى أبناء بالحقيقة. لا نستطيع أن نقترب منه إن ما كناش نتقدس، دي واحدة حاجة تانية. في العهد القديم يا أحباء سفر اللويين واحد من الأسفار اللي صعبة أحياناً على الكثير مننا نقراها ونفهمها. سفر اللويين هو سفر القداسة، إزاي إنسان يتقرب لله، فيتكلم في جزء كبير منه عن الذبايح، الذبايح دي الإنسان ياخدها ويتقدم بها ربنا، ويتكلم أيضاً في جزء كبير عن السلوك والحاجات اللي هي المفروض تتعمل وما تتعملش عشان نقدر ان احنا نقرب من ربنا. يبقى اول حاجة الله اوصى بالقداس عشان هو قدوس وهو عايزنا ان احنا نبقى على صورته. الحاجة الثانية ان احنا خلقنا عشان نبقى نعكس هذه الصورة للناس، للناس اللي حوالينا. الناس بتعرف ربنا باشكال كثيرة على رأسها واهمها من صورته فينا. المفروض يعني الناس تعرف ربنا من خلالنا. الإنسان ما تخلقش عشان الفساد، الإنسان ما تخلقش عشان الخطية والشركة مع الشيطان، بل الشركة مع الله في المجد والحياة المقدسة. الخطية شوهت الصورة، والقداسة بتعيد الإنسان مرة أخرى إلى القصد الإلهي. الخطية بتشوه وربنا يرجعنا مرة تاني للصورة دي لما نحيا قديسين. يبقى أول حاجة لأن الله قدوس وإحنا أولاده، والحاجة التانية إن إحنا خلقنا عشان نعكس صورته ونحيا بمثاله. الحاجة التالتة لأن الخطية تفسد الإنسان. كل وصايا الله يا أحباء ما هيش تحكم في البشر، ما هوش موضوع إن أنا أضيق عليك، إن أنا أضيقك، إن أنا أزعلك، إن أنا أخلي حياتك محدودة. كل وصايا الله هي للحماية، هي للبناء، هي للفرح. بعيد عن وصية ربنا ما بنقدرش نفرح. الخطية بتفسد الإنسان والقداسة بتنجيه من هذا الفساد. الخطية بتدنس القلب وبتكسر الإنسان وبتفصله عن ربنا وبتخليه يحيا وهو مثقل بالذنب والشعور بالعار والخوف، شعور قاسي، وكلنا عارفين المشاعر دي لأن احنا كلنا خطاه. لكن في فرق ما بين الخطية تبقى الاستثناء والخطية تبقى هي طريقة حياة اللي أنا عايش فيه. الله عايزنا نبقى قديسين عشان يحمينا من هذه النتائج السلبية اللي بتعملها الخطية فينا. الخطية مرض، القداسة هو طريق الشفاء والحرية والحياة الحقيقية. مفيش حياة يا أحباء ليها معنى بعيداً عن السعي الدائم ناحية القداسة. السبب الرابع، الله يطلب مننا القداسة وإحنا نطلبها أيضاً عشان إحنا صرنا هياكل لله. إحنا نقول كده ونسمع في الكتاب المقدس: أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. لو أنا يسكن فيا روح ربنا أصبحت مخصص لي. تخيلوا أحباء الغيرة اللي ممكن نشعر بيها لو دخلنا الكنيسة في يوم من الأيام، لقينا ناس لقوا الباب مفتوح ودخلوا الكنيسة وقعدوا عملوا فيها حفلة، واللي بيلعب حاجة واللي دخل يتنطط على الهيكل ودخل. يا ترى هنشعر بإيه في هذا الوقت؟ هنشعر بالضيق والغضب، ويمكن حد فينا يعني يتهور على الناس دول: إزاي تعملوا كده في الكنيسة؟ الكنيسة زيها زيك بالظبط، انت في عين ربنا كنيسة لان انت مدشن بالميرون زيك زي الكنيسة بالظبط. غيرة الله عليك زي غيرتك أنت لما بتشعر أن حد دخل الكنيسة وأهانها، دي حاجة مش ممكن تحتملها. لو تفكرنا في هذا الأمر نفهم قد إيه إحنا في قداستنا، يعني المفروض أن إحنا زي الكنيسة، ما لا يليق بينا لا يليق بالكنيسة أيضا. الحاجة الخامسة، القداسة تظهر الله للعالم. إحنا مدعوين نكون شهود لربنا. الشهادة مش بس بالكلام، الكلام يمكن آخر حاجة، الشهادة الأعظم والأكثر تأثير هي الشهادة بالحياة المقدسة. الناس مش بتدور في الحياة في العالم على متكلم كويس. صحيح إحنا ممكن ندور على واعظ كويس ونقعد ندور عليه في اليوتيوب ونسمعه، لكن في الحقيقة كل واحد فينا بيدور على المسيح في حد، نشوف في المسيح في الناس. حياة القداسة تجعل الناس ترى صورة الله فينا. يرى الناس أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. طريقة التبشير بتاعتنا الحقيقية إنك تحيا مخصص لربنا، بتاع ربنا. فبتاع ربنا ده ما يقولش كلام معين، ما يتصرفش بطريقة معينة، في حاجات مش بتاعته خالص، ما يشتركش فيها تحت أي بند من البنود، فالناس تعرف إن الشخص ده ابن الله، إنسان ده مكرس لربنا. الحاجة السادسة، القداسة أيضا بتهيئ للملكوت الأبدي. السماء مكان لا يسكن فيه دنس أو نجس، احنا عارفين الكلام ده من سفر الرؤية. ونسمع معلمنا بولس في رسالته للعبرانيين يقول عبارة قوية جدا، يقول اتبعوا السلام مع كل أحد، مفهومة دي، والقداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب. احنا لو حطينا الآية دي أحباء قدام أعيننا، حطناها كده، والقداسة التي بدونها لا يعاين أحد الرب، بدون السعي للقداسة وأخذ التقديس من ربنا ما قدرش أشوف ربنا، ما قدرش أخش السماء. الموضوع بالنسبة لنا هيبقى مش مجرد دي حاجة بتاعت الناس القديسين، حاجة ما تخصناش، إحنا كلنا مدعوين ليها، بدونها مش هنعاين ربنا. السماء ليست مجرد مكان، والسماء يا أحباء مش مجرد حتة عايزين نروحها عشان ما نروحش الحتة الوحشة. في ذهن البعض أحيانا أنا مش عايز أروح النار، لو البديل السماء وماله، لو البديل أي حاجة تاني وماله برضو. الحقيقة المفروض ما يبقاش الأمور كده. السماء مكان إحنا بنشتاق إليه، بنسعى ليه، بنحبه، بنشتاق للناس اللي فيه عشان نعيش معاهم. السماء حياة شركة مع الله القدوس، المحبة كلها اللي في ربنا بنعيش معاه في السماء إلى الأبد، كل الناس الحلوين في السماء، عشان كده احنا عايزين نكون موجود معاهم. من لا يبتغي القداسة مش هيجد مكان لراحته في الملكوت. اللي بيجد في الأرض لذته، فرحه، غناه، السماء بالنسبة له مكان ممل. لما يقول لك ايه هنعمل ايه في السماء، يعني هنقعد نصلي؟ انا قلبي في حتة تانية خالص. عشان كده احباء عند البعض اللي هو حياته كلها هي في الخطية وفي ملذات الجسد، فيحول السماء إلى مكان للدنس. السماء بالنسبة له مكان بيدور فيه على الخطية اللي مش قادر يعملها هنا، فيعملها في السماء. طبعا فكرة القداسة هنا مش موجودة خالص، الموضوع ده مش على البال. يعني الأسباب دي ليه القداسة مهمة، ليه إحنا بنطلبها ونسعى إليها، وليه ربنا بيطلبها مننا ويوصينا بيها. النقطة الثالثة، نتكلم على مفهوم حتة النجاسة والدنس، لأن الاثنين دول لهم علاقة بموضوع الطهارة والقداسة. يعني احنا نسمع الكلمتين دول في الكتاب المقدس، نجس أو دنس، ايه الفرق؟ النجاسة غالبا ترتبط بما يجعل الإنسان غير طاهر بحسب الناموس، فما يصلحش للعبادة أو للتقرب من الله أو الاقتراب من المقدسات، فيقولك الإنسان ده نجس. التعبير ده يستخدم أكثر في العهد القديم، مش موجود قوي في العهد الجديد. وعلشان خاطر الإنسان يتعلم القصة دي، فربنا قال إن في حاجات معينة تنجس الإنسان، زي مثلا الأطعمة، بعض الأكلات، لمس الميت، أمراض معينة زي البرس، أو الإنسان اللي عنده السيل، أو المرأة اللي بتنزف دم طول الوقت، أو الدلالة على الأمم الوثنية عشان ممارساتهم مرفوضة. فالكتاب يقول إن دي حاجات نجسة، والإنسان الذي يقترب من النجاسة لا يصلح للتقرب بالله إلا لما يتطهر. فدي فكرة النجاسة. الدنس له معنى أبعد من كده. الدنس معناه الفساد، الفساد الأخلاقي أو الروحي أو التلوث اللي من الداخل، أو إن الإنسان يدنس المقدسات ويمتهنها ويهنها، فده اسمه دنس. عشان كده نلاقي كلمة الدنس موجودة في العهد الجديد، لأن دي حاجة مستمرة موجودة، إن الإنسان ممكن يتجرأ فيفسد نفسه أخلاقيا أو روحيا أو سلوكيا، تلوث الداخلي. الدنس أعمق من مجرد نجاسة طقسية، واحد تعامل مع مادة معينة زي ما احنا قلنا. الدنس يشير إلى فساد القلب، وهو ده الموضوع، هو دي القصة اللي احنا بنجاهد ضدها. الخطية بتدنس الجسد والضمير، الكلمة البطالة بتدنس اللسان، الفكرة إن الغير طاهرة تدنس الفكر. فكل الكلام هيبقى عن الدنس، لأن هو الفساد أو التعامل مع الخطية أو قبولها على مستوى القلب. الكلمتين أحيانا يستخدموا في مكان بعض، أحيانا كلمة نجس ودنس يستخدموا مع بعض. يعني السيد المسيح اتكلم على ما يدنس الإنسان بشكل بقى الفهم الروحي في العهد الجديد، فانتقل من فكرة التركيز على النجاسة الخارجية، كلنا إيه ولمسنا إيه وكلام زي كده، إلى فساد القلب الداخلي. هو ده المشكلة الحقيقية، دي الحاجة فعلا اللي تدنس الإنسان، القلب اللي فيه فساد. السيد المسيح أيضا أوضح إن المشكلة الحقيقية مش اللي بيدخل الإنسان من الخارج، كلت إيه، ولكن اللي بيخرج من داخله، زي ما يقول لنا كده في إنجيل معلمنا متى: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم ينجس الإنسان. اللي بنقوله، اللي قلبنا بيطلعه، الحاجات اللي احنا بتطلع وأحيانا نبقى مش قصدينها، هي دي عبارة عن فيض القلب. وده ممكن يقول لي يا ترى اللي جوه ده شكله عامل ازاي، المكان ده طاهر كله ولا لسه في حتت كده محتاجة يعني تتنقى وتتقدس بعمل ربنا فيه. السيد المسيح أيضا كلمنا عن مصدر الدنس الحقيقي، وقال كده: القلب غير التائب هو ده المصدر، لأن منه بيخرج كل حاجة. إحنا ممكن الإنسان يستسهل ويحط على وشه ماسك، يلبس شكل، ففي الشكل ده يتحفظ في كلامه، ياخد باله من انفعالاته، بيقول إيه، بتصرف إزاي. بس الحقيقة ده محلش المشكلة، لأن المشكلة الحقيقية من الداخل. مصدر الدنس هو القلب، والكتاب يقول لنا كده: القلب أشر أو أنجس من كل شيء. الإنسان لو انتبه لهذه الفكرة هيعرف إن مشاكله أو غالبيتها جاية من قلبه هو، ودي الحتة اللي هو محتاج إن هو يحطها في النور عشان خاطر تتغير. عشان كده السيد المسيح أعطينا أمثلة لما يدنس الإنسان. فاتكلم عن إيه مثلا؟ الأفكار الشريرة، الزنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل، كل ده اتكلم عليه السيد المسيح في إنجيل مرقس الإصحاح السابع، اتكلم على كل هذا يدنس الإنسان. الحاجة الرابعة نتكلم بيها النهاردة برضو على مفهوم التطهير. ايه هو التطهير بقى؟ التطهير في معناه الكتابي هو إزالة النجاسة أو الخطية. تفرق عن التقديس، التقديس هو أعلى من كده، هو تخصيص الإنسان لله واشتراكه في حياة القداسة. أكن مثلا ايه، التطهير ده يرفع ما هو سلبي. عندك إناء مثلا، الإناء ده تخيلنا مثلا كاس حد جايبه للكنيسة، وبعدين وهو شايله في بيته قبل ما يجيبه، فحد من الولاد راح خد الكاس ده وحط فيه حاجة وشربها وخلاه مش نظيف. تطهير الكأس هو تنظيفه، إحضاره للكنيسة وتدشينه هو ده التقديس. علشان كده إحنا أحباء طول الوقت عندنا العمليتين دول، عملية تطهير بمعنى الغسل، تنقية، طرد حاجة مش كويسة، والتقديس هو التخصيص لربنا والإنسان يثبت فالله. زي ما السيد المسيح مثلا عايز يطهر الهيكل، هنا تطهير الهيكل مش تقديسه، إنه بيطرد منه الغريب، طرد ما هو غريب من المكان هو تطهيره. عشان كده أحباء أول خطوة في تقديسنا هي التطهير. الطفل لما بيتعمد الأم بتبص ناحية الغرب وتكحد الشيطان، بمعنى كل ما هو نجس، كل أعماله، كل أفكاره أنا برفضها، وبعدين تلتفت ناحية الشرق وتقبل المسيح بكل أعماله المحيي. أكن الخطوة الأولانية هي سعي للتطهير، أنا مش عايز الوحش، والحاجة التانية إن أنا لما التفت للشرق بتقدس لأن أنا بقبل المسيح. واحدة من الأخطاء الشائعة جدا في الجهاد الروحي إن الإنسان يحاول يتقدس من غير ما يتطهر. يعني أنا أجي الكنيسة عشان أتناول، بتقدس في المناولة بالتأكيد، بس أنا لسه الحاجات اللي موجودة في البيت ما ترضيش ربنا موجودة، الشيشة اللي موجودة في الجراج والصور الوحشة والأماكن الإباحية والحاجات اللي هي اللي زي كده، ده ماشي وده ماشي. أنا هنا بعمل بالظبط كده، عايز أقدس حاجة ما نطفتش، جبنا الكاس ده بكل الحاجات المش نظيفة اللي فيه وجبناها عشان أبونا يدشنها، مش هتنفع، مش هتمشي بالطريقة دي، مش هيسكن فيها ربنا وهي لسه ما تطهرتش. في العهد القديم كانت التطهيرات بتركز على اللي بره، الناس مش فاهمة المعاني دي، فديهم ربنا حاجة يشوفوها. فنلاقي فيه غسل الجسد، ونلاقي غسلات كتيرة قوي موجودة أيضا، الحتة دي أيضا في بعض الديانات، حتة الغسيل دي اللي هو شكل من البر، تطهير الأواني مثلا، الذبايح، الدم، كل الكلام ده كان تطهير العهد القديم. الكهنة في العهد القديم كانوا الاغتسال ويمسحوا بدهن المسحة والزيت عشان يكرسوا للخدمة. الإنسان ممكن كان يتطهر طقسيا ولكن قلبه يفضل بعيد عن ربنا، إن هو عمل المنظر، غسل نفسه، غسل إيديه، تنقط أو يعني من القذارة الخارجية، ولكن الداخل يفضل بعيد. عشان كده أحباء في صلوة داود في المزمور اللي احنا بنكررها كل ساعة نقول له قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، هو ده يا رب اللي أنا بسعى إليه، أنا عايز اللي جوه ينضف، لأن القلب لو تنقى اللي بره هيبقى كويس، مش المنظر اللي بره بس. سيد المسيح لما أعطانا دمه المفروض أنه هو يطهر الضمير والقلب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة زي ما بنسمع في رسالة معلمنا بولس للعبرانيين. لدخول الإنسان غير المسيح للكنيسة نجد الخطوات دي، يغتسل أولا في المعمودية وبعد كده يتطهر بأخذ جسد ودم المسيح. إحنا أيضا البروسيس دي لسه شغالة، التطهير بالتوبة وبعد كده التقديس بدم المسيح. الميرون هو سكن روح الله فينا، والتناول هو التكريس والاتحاد بالله بعد ذلك. احنا اتكلمنا النهاردة عن مفهوم القداسة، ليه ربنا بيطلب مننا القداسة، الفرق بين كلمة نجاسة ودنس، وشفنا دي في العهد القديم والعهد الجديد شكلها عامل ازاي، تعليم السيد المسيح عن الدنس ومكانه، وبعدين اتكلمنا على مفهوم التطهير. نكمل بنعمة المسيح ان شاء الله في المرة الجاية الطريق للقداسة في العهد القديم كان شكله عامل ازاي، عشان نشوف الفرق من سعي الانسان بنفسه انه يتقدس وعمل النعمة اللي بيقدسنا في العهد الجديد. لإلهنا المجد الدائم الى الابد امين. تفضل مساء. خيرا يا رب في تشفعات أم النور الطاهر عذراء القديسة مريم ملاك الجليل مخائيل بركة أبائنا الرسل. استمعنا عندما ندعوك بكل شكر ونقول يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك لأتي ملك وتتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تخلنا في تجربة نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا ولهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وأعطيت الروح القدس فلتكن مع جميعكم امضوا السلام سلام الرب يكون معكم.